اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، نتكلم اليوم عن الصهيونية، لأن هناك منظمات علنية هي من صنيع الصهيونية وترمي إلى تحقيق أهداف الصهيونية العالمية، فتروج على الناس الماسونية والروتري واللوينز، بل أن اليهود تعمدوا إفساد العلم بإدخال نظريات وزعم أنها علمية، كما استغلوا كلام داروين وروجوا له، مع أن داروين كما قلنا نصرانيا، لكن هناك من اليهود من وضعوا نظريات علمية هي إفساد، كفرويد وسارتر في الوجودية، سنتكلم عنها. فأحببنا أن نتكلم عن الصهيونية، نعرف ما هي، ثم بعد ذلك نتكلم عن المنظمات التي تعمل لتحقيق الأهداف الصهيونية. فنبدأ اليوم ببداية الكلام عن الصهيونية. الصهيونية حركة سياسية عنصرية، لأنها ترتبط بجنس اليهود، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها العالم كله. واختلف يعني في سبب تسمية الصهيونية، فهو يعني المشهور أنها نسبة إلى جبل صهيون في جنوب بيت المقدس. أما أصل الكلمة فاختلف فيها، يعني ما يهمناش أي أصل الكلمة إيه، لكن نعرف أنها نسبة إلى جبل صهيون في جنوب بيت المقدس. وهنا أصبحت كلمة صهيون رمز يشير إلى القيم الروحية والتاريخية عند اليهود، فتشير كلمة الصهيونية إلى القيم الروحية والقوة التاريخية التي شكلت الشعور بالقومية اليهودية. فليس معنى الصهيونية مجرد العودة فقط إلى جبل صهيون، بل قيام وطن سياسي لليهود في أرض فلسطين، بل بعث الروح للأمة اليهودية بأسرها، أي استعادة الأرض عندهم في نظرهم، الأرض التي عندهم لهم حق فيها تاريخي كما يدعون، مع إحياء الثقافة العبرية القديمة، وبالتالي خلق بنيان راسخ اقتصاديا واجتماعيا. فالصهيونية بإيجاز تعني استقرار بني إسرائيل أو اليهود في فلسطين، يرمزون له بإيه؟ بجبل صهيون، أو مأخوذة من جبل صهيون وما حوله. فكل من يعتنق هذه الفكرة، فكرة إعادة اليهود إلى أرض فلسطين وإقامة وطن قومي لهم فيها، ويشجع هذه الفكرة إما بنواحي مادية أو بأدبية أو معنوية، فهو عندهم صهيوني، يعني مؤمن بالصهيونية. كما قلنا حركة سياسية ترمي إلى إقامة دولة اليهود في فلسطين. فالصهيوني من اليهود من يؤثر البقاء في فلسطين والحياة فيها، ومن يساعد بالمال أو بالتشجيع الأدبي على اتخاذ فلسطين وطنا قوميا لليهود. فالصهيونية كحركة تسعى بكل جهدها إلى إعادة مجد اليهود، إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى، تعني كذلك السيطرة على العالم وحكمه من القدس على يد ملك اليهود الذي هو في زعمهم المسيح المنتصر. هل الفكرة قديمة؟ الحركة الصهيونية الحديثة دي حركة صهيونية حديثة، لكن الفكرة نفسها، فكرة إقامة دولة اليهود، هل هي فكرة قديمة؟ يعني يذهب الكثيرون إلى أنها فكرة قديمة، وأن هناك جذور تاريخية لهذا الفكر، أن اليهود منذ العهد الذي تم فيه أسرهم على يد بوخذنصر ونقلهم من فلسطين إلى بابل، منذ العهد عهد السبي في بابل، وهم يحلمون بالعودة إلى أرض فلسطين. فظهرت يعني عبر تاريخهم حركات تنادي بالعودة إلى فلسطين أو إقامة دولة اليهود في فلسطين، أو على الأقل عودة اليهود إلى فلسطين بصفة عزائي إقامة الدولة، عودة اليهود إلى فلسطين كحركة المكابيين التي عقبت العودة من السبي البابي، وحركة باركو خبا، ويعني عددنا مجموعة من الحركات يهمنا فيها يمكن أشهرهم اللي بتاع السبتاي زيفي. هذه كانت في أثناء الدولة العثمانية. هذا الشخص ادعى أنه المسيح المخلص لليهود في أثناء عادة الدولة العثمانية، هو أصله أسباني، فكان من اليهود الذين هاجروا بعد أن قام الأسبان بتهجير المسلمين واليهود من أسبانيا، وانتقل إلى مع يعني من انتقل من اليهود إلى تركيا، فولد في الإيه في تركيا اللي هو يسموه يهود الدونمة. فكان يدعي أنه مسيحي، أنه مسيحي منتظر. ثم بعد ذلك لما أخذ ليحاسب على ذلك ادعى الإسلام، ولكن يقال أنه كان يبطن الأعداء للإسلام، فكان صاحب هذه الحركة، ودي هيكلم عليها لما يتكلم على يهود الدونمة أثناء الكلام على محاولة استعادة أخذ فلسطين أيام الدولة العثمانية لما راح هرتزل إلى السلطان العثماني. هنتكلم عليها في وقتها إن شاء الله. ثم في القرن التاسع عشر كان هناك حركة تزعمها روتشيلد مونتفيوري وموسى مونتفيوري، كانت تهدف إلى إقامة مستعمرات لليهود في فلسطين كخطوة أولى لامتلاك الأرض فيها. ثم في بداية القرن التاسع عشر أيضا ظهرت فكرة إقامة دولة يهودية في فلسطين، خاصة عقب المذابح التي أقيمت لليهود في روسيا عام 1882، فظهرت حركة صهيونية تنادي بعودة اليهود إلى أرض فلسطين. لكن اللي حول هذه الحركة من فكرة أو حلم إلى يعني عمل واقعي وتحرك عملي هو هرتزل، وهو مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة. تنسب هذه الحركة إلى تيودور هرتزل، أسسها إقامة وطن قومي لليهود. وكان أول يعني من فكر في هذه الفكرة وسعى إلى تنفيذها عمليا هرتزل، خاصة بعد أن فكر في أن يقام لليهود وطن قومي في فلسطين، وذهب إلى السلطان عبد الحميد في تركيا يطلب منه يعني السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين. كرر هذه المحاولة مرتين ولكنه فشل فيهما. كما قلنا كانت الحركة الصهيونية أشبه بحلم عند اليهود إلى أن ظهرت يدور هرتزل. هرتزل كان نمساويا يهوديا يعمل في الصحافة، وأيضا له مؤلفات أدبية. ولد في أغسطس 1860 وتوفي في يوليو 1904 ميلادية. كان والده تاجرا ثريا، عاش في بيئة مجارية نصرانية، درس الحقوق، وبعد التخرج مارس الكتابة الأدبية واشتهر، فكان مراسلا لصحيفة فرنسية في باريس. في قصة وقعت في عام 1894 في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، اتهم ضابط يهودي في الجيش الفرنسي بالتجسس لصالح ألمانيا، وأنه أعطى وثائق عسكرية فرنسية لألمانيا، فقدم للمحاكمة وأدين وحكم عليه بالسجن. فثارت سائرة الرأي العام الفرنسي ضد اليهود، وحاول اليهود بكل الوسائل مساعدة هذا الضابط حتى يعني تثبت براءته، وبالتالي يعني يخرج اليهود من هذا الموقف. واستطاعوا بعد عشر سنوات من إعادة محاكمته أن يستخلصوا الحكم ببراءته، وكان الغرض كما قلنا دفع الفضيحة وإنقاذ اليهود من غضب الشعب الفرنسي. فأثر هذا الموقف في هرتزل واستغله، فألف كتابه الدولة اليهودية، أشهر كتاب لهرتزل الدولة اليهودية. دعا في هذا الكتاب إلى تأسيس دولة اليهود يهاجر إليها المضطهدون من يهود العالم، واقترح لذلك تأسيس وكالة يهودية تتولى الأعمال التحضيرية الخاصة بأعمال التنظيم والمفاوضات، وإنشاء شركة يهودية تكرس جهودها لدراسة مختلف الوسائل المالية والاقتصادية الخاصة بتنفيذ هذا الاقتراح. وفي هذا الكتاب كتاب الدولة اليهودية لم يحدد هرتزل بقعة معينة ليكون فيها اليهود ويتخذونها وطنا، وإنما ترك هذا للرأي العام اليهودي فكان الاقتراح أن ممكن تكون الأرجنتين في أمريكا الجنوبية، أو تكون مكان في أفريقيا، أو في فلسطين، أو في سيناء في مصر. يعني كان في كذا مقترح. وقد أعقب ظهور الكتاب طبعا أنواع من النقد، لكن هرتزل مضى في طريقه واستطاع أن يعقد مؤتمرا صهيونيا في 1897، اللي هو المؤتمر الصهيوني الأول، عقده في مدينة بال بسويسرا، وشاهده 196 يهوديا يمثلون عددا كبيرا من الهيئات اليهودية، وفيه تم وضع برنامج الحركة الصهيونية. وتلخصت توصيات المؤتمر على تنظيم الحركة اليهودية واتحاد الهيئات المتفرقة في شتى أنواع العالم، وإيقاظ الوعي اليهودي، والقيام بمساعي للحصول على موافقة الحكومات على أهداف الحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود. وتنفيذا لهذه التوصيات أسست شركة يهودية، واعتبرت الإدارة المركزية لجميع الهيئات اليهودية. ومن وقتها أصبح صهيونيا كل من يعتنق هذه المبادئ، مبادئ هذه الحركة التي وضعت في مؤتمر بال. وراح منهم من يساهم في اكتتاب للإسهام في نفقات الهيئة. وبهذا الفكر العملي رأى هرتزل أنه قد بدأ في تكوين الدولة التي يحلم بها اليهود، حتى أنه قال معقبا بعد المؤتمر: لو طلب مني أو لو طلب لي أن ألخص أعمال مؤتمر بال، فإني أقول بل أنادي على رؤوس أشهاد أنني أسست الدولة اليهودية. ثم توالت المؤتمرات، المؤتمر الثاني في بال أيضا في سويسرا، والثالث، الرابع كان في لندن وعقد في لندن للتأثير على الرأي العام البريطاني. وقد اجتمع في أثنائه أو في أثناء وقت اعقاده في أغسطس 1900 اجتمع هرتزل مع وزير خارجية بريطانيا في المحاولة للحصول على تأييد بريطانيا لليهود. المؤتمر الخامس كان أيضا في بال في سويسرا، كانت فيه الدعوة للاهتمام بالثقافة العبرية تمهيدا لإنشاء وطن يهودي قومي في فلسطين، مع اقتراح بتأسيس جماعة عبرية وإنشاء بنك وطني يهودي لتمويل عملية شراء الأراضي من عرب فلسطين. في 1902 حاول هرتزل أن يحصل على موافقة من السلطان عبد الحميد على هجرة اليهود إلى فلسطين، ولكن السلطان عبد الحميد رحمه الله رفض هذا الطلب. وفي عام 1903 حاول هرتزل مع وزير داخلية روسيا أن يصرح له بهجرة اليهود إلى خارج روسيا مقابل إيقاف اليهود الحملة الدعائية ضد روسيا. ووافق هرتزل على فكرة وزير المستعمرات البريطانية باستيطان اليهود في هضبة قريبة من نيروبي في كينيا في أفريقيا، مع وعد بالاستقلال الذاتي وتعيين حاكم يهودي. يعني اختار مكان في كينيا، في نيروبي في كينيا، منطقة كده واسعة كبيرة وخالية تتخذ وعن وطن لإيه؟ لليهود. فقبل هرتزل هذه الفكرة من وزير المستعمرات البريطاني، وكان هذا في عام 1903. فلما عقد المؤتمر السادس في أغسطس 1903، وهو آخر مؤتمر شهده هرتزل قبل وفاته، تعرض للنقد العنيف من اليهود بسبب موافقته على إقامة وطن يهودي في غير أرض فلسطين. ورفض المؤتمر إقامة دولة اليهود في أفريقيا إلا على وجه أن يكون ملجأ مؤقت، على أن يكون الوطن المزعوم أو المراد في فلسطين. ثم توفي هرتزل بعدها في عام 1904، لكن توالت المؤتمرات الصهيونية بعد ذلك في العديد من الدول الأوروبية. ولما أقيمت دولة اليهود على أرض فلسطين عقد المؤتمر 23 في القدس عام 1951. فهذه بداية الفكرة ودور هرتزل فيها. الصهيونية كحركة سياسية ترمي إلى إقامة وطن اليهود في فلسطين لها مقومات، تقوم على مقومات دينية ومقومات سياسية. المقومات الدينية يرون أنهم شعب الله المختار، وأن الله وعدهم بأرض فلسطين، فهي عندهم أرض الميعاد، وأن هناك سيكون مسيح منتظر مخلص ينقذهم ويقيم لهم هذه الدولة. فهي قائمة على هذه الأفكار الدينية عند اليهود، أنهم شعب الله المختار، وأن لهم وعد في فلسطين أنها أرض الميعاد عندهم، وأنه سيأتي مسيح يكون على يديه إنقاذهم وإقامة دولة لهم يحكمون من خلالها العالم. هذه المقومات الدينية للصهيونية. أما المقومات السياسية، لم يكن الصهيونيون أصحاب الحركة الصهيونية بالذين يجهروا بأفكارهم السياسية في إقامة وطن سياسي لهم في فلسطين. ولكنهم لما كانت أوروبا تعيش في القرن 19 في زمن الحريات والدعوة إلى القوميات استغلوا هذه الفترة أو هذه المرحلة في أنهم يطالبون بحق تقرير المصير للشعب اليهودي وحرية الشعب اليهودي وتحرره من الاضطهاد من خلال إقامة وطن قومي لهم يعيشون فيه. فالدعوة إلى إحياء القومية اليهودية وإقامة وطن قومي لليهود يتجمعون فيه فيكون فيه خلاصهم من الاضطهاد الذي يتعرضون له في شتى بقاع الأرض. فأصبح لهم مقومات سياسية تقوم على إقامة وطن سياسي قومي لليهود يعيشون فيه، يورثون فيهم حريتهم في تقرير مصيرهم ويتجنبوا بها ما تعرضوا لهم من الاضطهاد. استغلوا جو الحريات الذي كان سائدا في أوروبا وأيضا الحركات القومية التي كانت قد ظهرت في أوروبا في ذلك الوقت وازدهرت في القرن 19. مناهج الحركة الصهيونية لتنفيذ أهدافهم وتحقيق سياساتهم، لهم مناهج تقوم على محاولة السيطرة الفكرية والسيطرة المالية والسيطرة السياسية والسيطرة العسكرية. فلتحقيق أهدافهم أو مخططهم يحاولون أن يسيطروا فكريا على العالم، والسيطرة الفكرية على العالم تجيء عن طريق الدعاية والسيطرة على وسائل الإعلام. فسعى اليهود إلى نشر الأفكار التي يريدونها وبثها عن طريق الإعلام المنظم في مختلف أنحاء العالم، بحيث أن تكون هناك دعاية منظمة عالمية تخدم أهدافهم سواء عن طريق المنظمات اليهودية العلنية أو عن طريق المنظمات والجمعيات اليهودية السرية، وعن طريقها يخططون لتحقيق هدفهم. هدفهم إقامة دولة دينية يهودية، فلابد من أن يكون هناك محاولة إضعاف الشعور الديني والوطني لدى الشعوب الأخرى بإثارة الفتن وإشاعة الفوضى الفكرية وإفساد العقائد والقيم الأخلاقية، مع شن الحرب النفسية على أعدائهم وممارسة الضغط عليهم لتوهين قواهم وتفريقهم وإضعاف روحهم المعنوية، مع منع إذاعة ونشر ما يسيء إليهم أو يخالف وجهة نظرهم أو يفيد عدوهم بوجه عام. اليهود مش هيدعوا إلى دينهم، مش هيدعوا الناس إلى دخول دينهم، لكن يضعفوا فيهم الجانب الإيه؟ الديني، ويثيروا الفوضى العقائدية والفكرية، ويمنعوا ما يعني يكون فيه إساءة إلى دينهم أو أن يمنعوا ما يخالف وجهة نظرهم التي يسعون إليها. واليهود في هذا المجال، مجال السيطرة الفكرية عن طريق الإعلام والدعاية العالمية المنظمة، عندهم إمكانيات كبيرة لما يمتلكونه الآن أو عبر ما مضى من الزمان في القرن 19 والعشرين، ما يمتلكونه من وسائل إعلامية مختلفة ودعائية كثيرة. لهم إذاعات كثيرة وشركات صناعة للسينما، ولهم وكالات أنباء يسيطرون عليها، إما أنهم يملكونها أو يخدعون من يملكونها تحت نفوذهم المالي أو الإداري. فهذه من ضمن منهجهم السيطرة الفكرية عن طريق الدعاية والإعلام. أيضا محاولات السيطرة الاقتصادية، السيطرة المالية، فيسعى أغنياء اليهود في العالم أصحاب المال إلى محاولات التأثير على اقتصاديات العالم عن طريق إفلاس نظم وتهديد أخرى، الإغراء، الاستمالة خاصة في أوقات الأزمات، عن طريق تقديم القروض والمنح وتمويل المشروعات، لأن اليهود هيمنة على كثير من البنوك العالمية وبيوت المال. بدأ هذا مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا. لما قامت الثورة الصناعية في أوروبا احتاج الأوروبيون إلى رؤوس أموال في ثورة صناعية، وفي آلة حديثة اخترعت تستطيع أن تنتج كميات كبيرة من المنتجات، مبقاش العمل يدوي، والخامات بتيجي من المستعمرات، والأيدي الرخيصة ممكن يجيبها من المستعمرات. إنها مشكلته في الإيه؟ في المال. مين كان عنده المال وقتها؟ اليهود. استغلوا الفرصة وبدأوا يعملوا البنوك ويسلفوا الأموال بالربا، فتحكموا في اقتصاد أوروبا عن طريق هذا السبيل. وللشيخ محمد قطب كتاب كده رسالة صغيرة جدا اسمها المخططات الصهيونية، يتقدم يتكلم فيها عن كيف أن اليهود الأوروبيون المرابون أصحاب الأموال استغلوا الثورة الصناعية في أوروبا في دعم هذه الصناعة أو هذا التقدم الصناعي وهذه الثورة الصناعية، مستغلينها في تحقيق ثروات لهم عن طريق الربا. فصار اليهود هيمنة كبيرة على الكثير من البنوك العالمية وبيوت المال منذ بداية الثورة الصناعية في أوروبا، مما مكنهم من استغلال الكثير من الأنشطة الصناعية والتجارية وتوجيهها لخدمة مصالحهم. ولتنمية هذه السيطرة يمارسون الاحتكارات والإقراض بالربا وشراء ضمائر الحكام والساسة وشراء الأصوات المؤثرة في المحافل الدولية والتجمعات المحلية. فهذه محاولة للسيطرة الاقتصادية. محاولات السيطرة السياسية، مما بمارسه اليهود أيضا لتحقيق أحلامهم التغلغل في الأوساط السياسية وتوجيهها لتحقيق أهدافهم. ففي التاريخ أمثلة كثيرة تبين كيف أنهم كانوا يستطيعون التسلل إلى المناصب الإدارية والمراكز السياسية العليا، فتجد منهم أطباء في بلاط الملوك والأمراء وخبراء في أمور السياسة والحكم عند أصحاب الولايات. أما في العصر الحديث فتغلغل اليهود في النظام الرأسمالي الغربي حتى صاروا من زعماء هذا النظام، وتغلغلوا أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي منظمة الأمم المتحدة بدرجة كبيرة مكنتهم من توجيه السياسة في أمريكا وفي هذه المنظمة العالمية. وهدفهم من هذه السيطرة السياسية تهيئة الظروف لتحقيق أهداف الصهيونية والتمكين من أجل السعي لإفساد المجتمعات الأخرى ونشر الإلحاد والانحلال. ثم محاولات السيطرة العسكرية، نظر أصحاب الحركة الصهيونية إلى ضرورة أن يكون هناك سيطرة عسكرية لليهود، فاهتموا بإعداد جيش عسكري يكون أداة لحماية دولتهم عند قيامها. فبدأ التفكير في ذلك أو مراحل هذا على مراحل. كانت في الحرب العالمية الأولى اشترك فيلق يهودي في الحرب مع الجيش البريطاني، كما اشتركت فصائل اليهود مع جيوش اللورد الليمبي الذي غزا فلسطين في نهاية الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الثانية أيضا شكل اليهود فرقة عسكرية من الهجانة شاركت مع الإنجليز في هذه الحرب، وكانت أيضا هناك إسهامات من قوات يهودية مع قوات الحلفاء في غزة في غزو سوريا ولبنان في غزو سوريا ولبنان، وأسهمت أيضا قوات يهودية أخرى مع الجيش البريطاني في غزو إيطاليا. هذه القوات التي ساعدت الحلفاء من اليهود تجمعت لتكون كتائب عسكرية مدربة تدريبا حديثا ومزودة بأسلحة حديثة. استخدمها اليهود بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في حراسة المستعمرات اليهودية في فلسطين أثناء الانتداب الإنجليزي، كما أن الإنجليز سمحوا اليهود بتكوين تنظيمات عسكرية زي شباب إسرائيل والطلائع والهجانة والأراجون وشترن. فلما انسحبت إنجلترا من فلسطين عام 1948 وأعلن اليهود قيام دولتهم كان عندهم جيش مدرب ومستعمرات محصنة. وما زال إلى اليوم تعمد الصهيونية العالمية إلى مد الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة في الترسانة الأمريكية وبكميات ضخمة تضمن لها التفوق على مجموع ما لدى الدول العربية المحيطة بها مجتمعة. فهذه أيضا من مناهج الحركة الصهيونية العالمية هي محاولات السيطرة العسكرية لليهود. فهنا محاولة للسيطرة إعلامية، سيطرة اقتصادية، سيطرة سياسية، سيطرة عسكرية. أما وسائل تنفيذ هذه المخططات الصهيونية فكان شأن اليهود فيها على الفلسفة الوصولية، الفلسفة الميكافيلية، أن الغاية تبرر الوسيلة. ولهذا عمد اليهود إلى أن يضعوا لأنفسهم مخططات تحقق لهم أهدافهم مهما كانت الوسيلة. وأبرز ما يكشف مخططاتهم ما ورد في بروتوكولات حكماء صهيون، والتي يقال أنها كانت مكتوبة في المؤتمر الصهيوني الأول، أنهم لما اجتمعوا كما قلنا اجتمع عدد كبير حوالي 160 على ما أذكر أو 190 أو عدد كبير، فوضعوا مع بعضهم بروتوكولات تحقق أهدافهم. فهذه البروتوكولات تكشف وسائل اليهود أو الحركة الصهيونية العالمية لتنفيذ مخططهم. منها محاولات إشاع الفوضى الشاملة. يعني هو بدراسة هذه البروتوكولات اتضح أن هناك وسائل منها محاولات إشاعة الفوضى الشاملة حيث دعت إلى التفنن في وسائل إفساد الحكومات والمجتمعات وتخريب الدول والنفوس باللجوء إلى التعامل بالرذائل واستخدام القوة والبطش مما يقود البشرية إلى فوضى عاتية يتسلل من خلالها اليهود ليحكموا العالم. من هذه الوسائل إثارة الفتن والوقيعة بين شعوب العالم حيث يقف اليهود بقواهم وراء الكثير من الانقلابات في العالم وراء حركات التخريب يدبرون الحروب بين الشعوب ويرون أن هذه الحروب والاضطرابات المستمرة وأعمال العدوان تشيع الأحقاد والعدوات مما يمكنهم من استغلالها في تجارة السلاح وفي الإقراض الربوي وفي التسلل لمواقع النفوس. أيضا الإرهاب الفكري أو إفساد الرأي العام العالمي وذلك عن طريق بلبلة الأفكار والعبث بالقيم والأخلاق والسعي إلى إفساد العلم والعلماء لإفساد العقول حيث تمكنوا من تجنيد بعض علماء اليهود لوضع نظريات هي مش نظريات هي أشياء هما يوهموا الناس أنها نظريات علمية أو يروجوا لها على أنها نظريات علمية مع أنها يعني ليس فيها ما يدعون ولكن الغرض من ورائها أن يفسدوا المجتمع الإنساني ويهدموا قيمه الدينية والأخلاقية. فهناك كارل ماركس يهودي أسس نظرية ماركسية في الاقتصاد وبنيت عليها مجتمعات في روسيا الشيوعية وغيرها وهي تعادي الأديان. وكان هناك دوركايم صاحب علم الاجتماع وله أيضا نظريته التي ترتب عليها هدم النظام الأسري في المجتمعات. وكان هناك سارتر اليهودي صاحب الوجودية وهو مذهب فلسفي يدعو إلى الانحلال والرذيلة. وهناك أيضا اليهودي فرويد صاحب النظرية الفرويدية في علم النفس والذي يشجع فيها على إطلاق الحريات للغرائز والجنس. هذه كلها جاءت في صورة نظريات علمية ولكنها في الحقيقة أنها محاولات لليهود لإفساد المجتمعات البشرية عن طريق العلم والعلماء. جاء في البروتوكول الخامس من بروتوكولات سفهاء صهيون ولكي نطمئن إلى الرأي العام فيجب أن نربكه تماما فنسمعه من كل جانب وبشتى الوسائل أراء متناقضة يضل معها غير اليهود الطريق. ويوصي هذا البروتوكول بمضاعفة الأخطاء التي ترتكب والعادات والعواطف والقوانين الوضعية في البلاد لدرجة يتعذر معها على الناس التفكير تفكيرا سليما وسط تلك الفوضى وهكذا يكف الناس عن فهم بعضهم بعضا. وسوف تساعدنا تلك السياسة على بس الفرقة بين الأحزاب وعلى حل الجماعات القوية وعلى تثبيت عزيمة كل عمل فردي يمكن أن يعرقل مشروعاتنا. وفي البروتوكول الثامن لا يتيسر إذا لم يتيسر أو لا يتيسر إسناد المناصب الرئيسية في الحكومة إلى إخوان اليهود فإننا سنسند المناصب الهامة إلى أناس من ذوي السمعة السيئة حتى تنشأ بينهم وبين الشعوب هو صحيقة أو إلى أناس يمكن محاكبتهم والزج بهم في السجون إذا ما حالوا دون تنفيذ أمرنا. من وسائلهم إشاعة الفساد في المجتمعات ببذل الفوضى كما قلنا وبذل أيضا الانحلال خاصة في الشباب فإن مثل ذلك يورث حب الطرف والدعة. جاء في البروتوكول التاسع لقد أتلفنا الجيل الحاضر من غير اليهود وأفسدنا خلقه بتلقينه المبادئ والنظريات التي نعلم أنها مبادئ ونظريات فاسدة وعملنا على ترسيخها في ذهنه. أيضا من ضمن وسائل افتعال الأزمات الاقتصادية أدرك اليهود أن المال عصب الحياة وأن الأزمات الاقتصادية تلقي بظلالها على الجماعات والأفراد لذلك سعوا إلى استخدام السلاح الاقتصادي لتقويض الحكومات والسيطرة على الشعوب. جاء في البروتوكول الثالث وسنعمد إلى خلق أزمة اقتصادية عالمية بكافة الطرق الملتوية الممكنة بواسطة الذهب الذي يجري بين أيدينا والإضرار بالإنتاج. جاء في البروتوكول السادس وسنعمل على تقويض الإنتاج من أساسه عن طريق نشر الفوضى بين العمال وتحريضهم على شرب الخمر. أيضا من وسائلهم القضاء على الأديان هم يتكلمون عن الأديان عامة النصرانية أو غيرها ويدخل طبعا فيها في العالم الإسلامي الدين الإسلامي فعندهم كل ما عدا اليهودية من الأديان باطل واليهودية في زعمهم التوراة التي بين أيديهم ويضيفون إليها التلمود الذي وضعه حاخاماتهم والكبالة كما سنعرف يعني من ضمن الكتب المقدسة والتعاليم السرية التي وضعها لهم الحاخامات، يعتقدون أن اليهود صفوة الخلق وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار. أما ما عدا اليهود من الجويم يعني من الأميين هم كفرة وأنجاس، لذا عندهم محاربة الأديان من أهدافهم للقضاء عليها. جاء في البروتوكول 14: عندما نصبح أسياد الأرض لا نسمح بقيام دين غير ديننا. من أجل ذلك يجب علينا إزالة العقائد، وإذا كانت النتيجة التي وصلنا إليها مؤقتا قد أسفرت عن خلق الملحدين فإن هدفنا لن يتأثر بذلك، بل يكون ذلك مثلا للأجيال القادمة التي ستسمع إلى دين موسى، هذا الدين الذي فرض علينا مبدأه الثابت النابه ووضع جميع الأمم تحت أقدامنا. وأيضا في البروتوكول 17: لقد عانينا عناية خاصة بالعيب في رجال الدين غير اليهود والحط من قدرهم في نظر الشعب، وأفلحنا كذلك في الإدرار برسالتهم التي تنحصر في تعويق أهدافنا والوقوف في سبيلها، حتى لقد أخذ نفوذهم ينهار مع الأيام، وأن حرية العقيدة معترف بها اليوم في كل مكان. طبعا يدخل فيها حرية العقيدة حرية الإلحاد والانحلال، وأن حرية العقيدة معترف بها اليوم في كل مكان، ولا يفصلنا عن انهيار المسيحية يعني النصرانية في أوروبا إلا بضع سنوات، وسيكون القضاء على أديان أخرى أيسر من ذلك، ولكن الوقت لم يحن بعد لمناقشة هذه المسألة، وسنعمل على أن يكون دور رجال الدين وتعاليمهم تافها، ونجعل تأثيرهم في نفوس الشعب فاترا إلى حد يجعل أثر تعاليمهم عكسيا. ولما كانت هذه الأشياء كما قلنا اتضحت لنا من خلال بروتوكولات الحكماء صهيون، يعني نعطي كلمة كده موجزة عن هذه البروتوكولات. يعتقد أن هذه البروتوكولات هي بعض مقررات أو محاضر جلسات المؤتمر اليهودي الأول الذي عقد في بال بسويسرا عام 1897 برئاسة تيودور هيرتسل. ورغم أن اليهود حاولوا الضرب بسياج عظيم من السرية حول هذه البروتوكولات حتى لا تنشر بين الناس، إلا أنها سرقت من أحد زعماء هؤلاء اليهود ثم نشرت أول ما نشرت عام 1902. ورغم أن يعني صاحبها زعم أنه حصل عليها من إيه من 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 أحد الزعماء اليهود ونشرها، البعض يشكك في مصداقية هذا الكلام، وعلى أساس أنها يعني صعب إثباته من الناحية الواقعية، ولكن هي وإن لم يعرف مصدرها على وجه القطع واليقين إلا أن الأحداث التي تجري من بعد ظهور هذه البروتوكولات تؤيد صدق نسبتها إلى اليهود، ولأن يعني ما وضعوه فيها من وسائل هي فعلا الوسائل التي يتبعها اليهود من أصحاب الحركة الصهيونية العالمية لتنفيذ مخططهم، فجاءت هذه البروتوكولات موافقة لما يفعلونه، مما يؤكد أو يدل أو يشير إلى أنها صحيحة في نسبتها إليهم. وقد طبعت هذه البروتوكولات رغم محاولات اليهود منع طبعها ونشرها، فمن ذلك أن اليهود صادروا طبعه باللغة الفرنسية عندما نشرت في روسيا عام 1917، وكان يعني يقود هذه الحركة البلشفية في روسيا وقتها من البلاشفة عدد من اليهود، معروف أن كان اليهود وراء حركة البلاشفة في روسيا، كان في زعماء هذه الحركة عدد كبير من اليهود. اشتهرت هذه البروتوكولات باسم بروتوكولات حكماء صهيون، حيث أنها وضعت بواسطة زعمائهم بغرض إفساد العالم وتخريبه، وهي بما احتوته أولى أن تسمى ببروتوكولات سفهاء صهيون، أو إن شئت قلت بروتوكولات خبثاء صهيون. اليهود حتى يحققوا أو الحركة الصهيونية حتى تحقق هذه الأهداف تحقق أهداف هذه الحركة لها تنظيمات، في تنظيمات منها سرية وفي منها تنظيمات منها علنية. فكون اليهود عبر تاريخهم الطويل الكثير من التنظيمات السرية تعمل في الخفاء لرعاية شؤون اليهود ونظر في مصالحهم، دي حاجات قديمة معروفة من قديم الزمان، اليهود لهم دائما دعوات سرية لتحقيق أهداف معينة، زي ما أفسدوا على النصارى دينهم عن طريق بولس اللي كان يهودي وادعى أنه تنصر ثم زعم أن المسيح هو ابن الله ونشر هذه العقيدة بين النصارى، حاولوا ذلك أيضا مع المسلمين خاصة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قلبوا الناس على عثمان وانتهى الأمر بقتل عثمان وإشاعة فتنة بين المسلمين، فلهم يعني عبر تاريخهم الكثير من الحركات السرية الخفية لتحقيق أهدافهم أو مراعاة شؤونهم. فلما ظهرت القوميات في أوروبا والدعوة إليها من خلال القرنين 18 و19 الميلاديين والمناداه بالمساواة والحريات، صار على اليهود بإنشاء الجمعيات اليهودية العلنية في العديد من الدول الأوروبية لخدمة الأغراض اليهودية صراحة وعلنا، وانضم إلى صفوفها الكثير من اليهود المتحمسين أصحاب النفوذ والأموال، كما صاحب ذلك أيضا إنشاء جمعيات صهيونية تقنعت بقناع يخفي حقيقتها ويظهرها في صورة جمعيات إنسانية أو علمية أو خيرية يمكن عن طريقها تجنيد أصحاب النفوذ من غير اليهود للاستفادة منهم إلى جانب اليهود لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية الحديثة، والعمل بالتالي تحت قيادة زعماء اليهود والعمل لمخططات زعماء اليهود. وفي إطار خطط محكمة سرية ويعني حنذكر بعضا من هذه المنظمات العلنية التي ترمي إلى تحقيق أهداف الصهيونية العالمية، كثيرة هي جدا في دول العالم خاصة في أوروبا وفي أمريكا، منها جمعية عشاق صهيون موجودة في أوديسا وانشأت عام 1882، حركة التنوير في ألمانيا، جمعية الاستعمار اليهودي أنشأها بارون يهودي، جمعية كادبناح النمساوية، جمعية صهيون النمساوية، كلها جمعيات موجودة علنية انشأت في أوروبا منذ فترات طويلة تدعو لتحقيق الأهداف الصهيونية. أيضا المنظمة الصهيونية العالمية انشأت في ألمانيا تنفيذا لقرار أول مؤتمر الصهيوني الذي أقيم في مدينة بال، ولقد كانت هذه المنظمة هي أعلى سلطة تشرف على النشاط الصهيوني بمختلف صوره وأدواته وتتولاه بالتوجيه والتمويل والمتابعة. باشرت المنظمة مهمتها عام 1929 حيث كونت الوكالة اليهودية في فلسطين ثم حلت محلها، فلما أعلن قيام دولة إسرائيل تكونت الحكومة اليهودية من بين أعضاء الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية، منها منظمة الهداسة النسائية مقرها نيويورك ولها فرع في مدينة القدس، تهتم بالشؤون الطبية وتقوم بالإشراف على جمع التبرعات لتمويل النشاط الصهيوني. المنظمة الصهيونية النسائية العالمية تنتشر فروعها في شتى أنحاء العالم، المجلس القومي لجماعة شباب إسرائيل منظمة غير حكومية للشباب اليهودي معتمدة من هيئة الأمم المتحدة يمتد نشاطها إلى الأمريكتين أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى إسرائيل، أيضا اتحاد عمال إسرائيل اللي هو الهستدروت، ومنظمة سندات إسرائيل في نيويورك لتمويل المشروعات الصهيونية، كذلك الاتحاد اليهودي أسسه يهودي باريسي يعمل في المحاماة وفروعه منتشرة في أنحاء العالم، وانضم إليه الكثير من أبناء الطبقات الراقية من اليهود، وظاهر نشاطه أنه جمعية ثقافية تهدف إلى فتح المدارس لليهود في جميع أنحاء العالم، وحقيقته نشر النفوذ الصهيوني. ولعب هذا الاتحاد دورا خطيرا في الأحداث الدولية كدوره في الدفاع عن بعض اليهود في فرنسا وروسيا، كما قامت ببناء مدارس في العراق وغيرها من المدن العربية، وله نشاط لهذا الاتحاد ملحوظ في فرنسا وإنجلترا ورومانيا ودول البلقان وتركيا وإيران. منظمة بناي بيرس تعني أبناء العهد، أسست في نيويورك 1842 وبواسطة اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية إلى أمريكا، وتعد من أقدم الجمعيات الصهيونية ولها محافل عديدة، ومن أهم مبادئها أنها تعمل لإعلاء شأن اليهود في العالم والمحافظة على خصائصهم العرقية والثقافية. عضويتها مقصورة على أبناء اليهود ولها نفوذ قوي ومحافل كثيرة في أوروبا، وقد تم حظر نشاط محفلين منهم في مصر في الستينات مع المحافل الماسونية لما وقفها عبد الناصر، وكان لأعضاء هذه الجمعية نشاط جاسوسي كبير وراء الخطوط العثمانية في الحرب العالمية الأولى. كذلك جماعة جوش إيمينيوم تعني كتلة الإيمان، حركة يهودية إرهابية متعصبة تدعو التمسك بتعليم التوراة في جميع جوانب حياتها اليومية، ويتم تلقي تعليم أبنائها في المدارس الدينية اليهودية. بدأت كمنظمة شعبية وثم ازدهرت في إسرائيل في عهد حكومة بيجن، خاصة عندما عين شارون وزير للزراعة، واستطاعوا اكتزاب الآلاف من اليهود المؤمنين لبناء المستوطنات اليهودية والاستيطان فيها، وللحركة خلايا سرية كثيرة تقوم بأعمال عنف ضد العرب وضد المقدسات الإسلامية وبخاصة المسجد الأقصى، والمنظمة اعترف بها رسميا من الاتحاد الصهيوني العالمي كحركة استيطانية. من مبادئها إسرائيل أرض مقدسة من أجل الشعب اليهودي وحده، حدود أرض فلسطين مقدسة قابلة للزيادة والتوسع بقدر استطاعت إسرائيل. الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان جزء من أرض إسرائيل، ويجب مصادرة الأراضي والممتلكات العربية في هذه المناطق وتهجير أو طرد أصحابها. ولهذا عارض أصحاب هذه المنظمة اتفاقية كامب ديفيد لأن فيها تسليم أراضي مصر، الأراضي المصرية لمصر، بمعنى تنازل عن أراضي من أراضي إسرائيل لمصر، لأنهم يظنونها أنها لهم طالما أنهم دخلوا فيها. هذه أسماء لمنظمات صهيونية معروفة داخل إسرائيل وبرا إسرائيل تخدم المصالح الصهيونية علانية. في بقى منظمات سرية بمعنى أنها تمارس نشاطها ولا يدري الناس أنها تخدم المصالح اليهودية لأنها لا تصرح بذلك. المنظمات اللي فات دي منظمات علنية تصرح أنها بتخدم اليهود والفكرة اليهودية، لكن هناك منظمات أو تنظيمات أخرى ظاهرها أنها ليس لها علاقة بالإيه؟ بمخططات الصهيونية، لكنها في الحقيقة تعمل لخدمة أهداف اليهود، وعرف ذلك منها بعد التعرف على حقيقة نشاطها. من أمثلتها الماسونية، الجمعيات الماسونية وأندية الروتري وأندية الليونز، وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في المرة القادمة بالتعريف بهذه المنظمات وظاهر دعوتها وحقيقة دعوتها لنعرف ما وراءها من محاولة لتنفيذ مخططات الصهيونية في العالم العربي. دي يعني أنا ما حبيتش أمر عليها لأنها بتتعلق بأن هناك عند اليهود أشياء كتبها الحاخامات تعاليم يرونها أنها مقدسة عندهم زي التلمود وزي الكبالة. فطبعا دي حاجة تتعلق بي ما حبيتش أتكلم عليها، أنا حبيت أركز على قضية الصهيونية. وعدي برفع هنتكلم عليه يعني واحنا بنتكلم إن شاء الله على ما فعله اليهود مع ما فعله الماسون مع السلطان عبد الحميد إن شاء الله.